بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى: سمعت بشيرا يقول: حدثنا سويد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء، قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أيضا هذا المتن في أوائل كتاب الأطعمة 5384. بوب عليه ليس الأعمى والنهد والاجتماع على الطعام، وذكر أتي بسويق فما أتي إلا بسويق فلقناه ذكره. قال: مناسبته الآية للحديث ليس الأعمى حرج في هذا الموضع، أو قال دعا بطعام فلم يؤت إلا بسويق، ليس هو ظاهر في المراد من النهد إلا يأكل جماعيا. أما في بابنا هذا فالدلالة منه واضحة: المضمضة بعد الطعام فتمضمض. وهذا هل هو من اللبن فقط إلا بسويق؟ المضمضة من السويق أو من اللبن فأطعم شرب لبن فتمضمض قال إن له دسمة كما في الحديث، أم من جميع الأطعمة؟ لا شك أنه من جميع الأطعمة. إذا كان من السويق وكذلك أيضا من اللبن فإنه من اللحم الذي تبقى آثاره في الفم، وقطع منه لو بقيت لتغيرت رائحة الفم بتغيرها، وكذا مما كان يبقى له أثر على الأسنان، فإن المضمضة منه بل واستعمال السواك، واستحب استعمال السواك في مواضع قبل الطعام وبعد الطعام، وقبل النوم وبعد النوم، وقبل الكلام وبعد الكلام الكثير. فالمضمضة أقل ما يستعمله الإنسان بعد الطعام، وإلا فينبغي المضمضة مع الاشتياك لإزالة بقايا الطعام والحفاظ على رائحة الفم من التغير، والحفاظ على الأسنان، فإنها إذا تراكمت عليها الأطعمة ولم كذا تأثر فيها فتتكسر تضعف وتسوس تصاب بالسوس والأمراض. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن شرب لبنا ثم دعا ما تمضض وقال إن له دسما. قال النووي في استحباب المضمضة من شرب اللبن، قال العلماء: وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة لئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة. البقايا اليسيرة التي لا أثر لها لا تأثر في الصلاة، لكن الذي تبطل صلاته هو الذي يأكل وهو صائم، يأكل وهو يصلي حتى لو كان شيئا يسيرا، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه، يعني تزول لزوجة اللبن ودسم اللبن ويطهر ويتطهر الفم، فتزول اللزوجة أي الدسم وآثار اللبن. قال: واختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والأظهر استحبابه، بابه نظيم نوع من النظافة وقد ورد بها أدلة. أولا إلا أن يتبقى نظافة اليد النجاسة والوسخ إلا أن يتيقن. استحبابه بعد الفراغ إلا أن يبقى على اليد إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها. قال مالك رحمه الله لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة. وما كلام مالك ما يفرق عما قاله العلماء غيره. فهذان أدبان من أدب الطعام: أدب المضمضة واستعمال السواك تنظف بعد الطعام وقبله، فإنه أشهى. قال استعمال الطعام إذا تنظف تنظف فمه كان أشهى لاستعمال الطعام وألذ. يذكرون هذا من فوائد السواك. وأما بعده فللمزيد من فللنظافة وصحة الأسنان والحذر من خروج لشيء من الأسنان يتأذى منه الناس، ولعدم تراكم الأطعمة على الأسنان وعلى ما حول الأسنان. هذا كلام النووي في هذه الموضعين جيد. استحباب المضمضة قبل الطعام، يعني استحباب المضمضة واستحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته في الفم لإخراج ما يكون في الفم من فضلات الطعام ونحو ذلك. وينبغي هذا الأدب أن يعلمه الأطفال حفاظا على صحتهم وعلى أسنانهم. المضمضة بعد الطعام وكذا المضمضة قبل النوم وبعد النوم باستعمال المنظفات. أما قوله كأنك، قال سفيان كأنك تسمعه من يحيى بن سعيد، هو محمول على أن علي بن المديني سمعه من سفيان مرارا، وربما غير في بعضها بعض الألفاظ، يعني يثني على دقة سماعه وإتقانه، على دقة إتقانه، ويدل أنهم كانوا يثنون على من يروي بالنص ولا يغير شيئا من المعنى ولو كان لا يفرق، وأنهم كانوا يثنون على من يحفظ الحديث كما سمعه، كما في الحديث نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. هذا الدرس يتعلق بالأدب من أدب الطعام، وهو من أواخر كتاب الأطعمة، أواخر بعد أن ذكر الأحكام وشملت أتى بهذا الأدب أن بعد الطعام يتمضمض الإنسان، وبعد ذلك ولو قدم لعق الأصابع كان أدق، لو قدم لعق الأصابع كان أدق في التبويب، فإن لعق الأصابع قبل المضمضة، ولكن هكذا جاء بهذا الترتيب. لو قال مثلا باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ثم أتى بالمضمضة بعد، لأن المسح قبل ذلك والمضمضة بعد ذلك. وفائدة المضمضة يقول الحافظ في فتح الباري تحت حديث في كتاب الوضوء 209 إن له دسمة فثرى وأكلنا مقام المغرب فتن فمضمض. وفائدة المضمضة من السويق وإن كان له دسم له أن وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. فعلا يعني لو بقيت آثار في الفم ينشغل يعني بها المصلي ومتابعتها. من مضمض من السويق ولم يتوضا، حديث سويد بن النعمان، ما دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، حديث ميمونة أنه أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. وأشد من ذلك أن يستعمل السواك المقطع مثلا، سواك ما هو رطب ولا قوي قبل الخطبة، ثم تبقى منه آثار أو إذا كان جديدا من القشر في فمه يتعبه وقت الكلام وينشغل به. والنصيحة أنك تستعمل السواك ثم بعد استعمال السواك تتمضمض حتى يزول آثار تلك القشر، ثم تخرج إلى الخطبة وأنت نظيف الفم حتى لا يشغلك. أما استعماله على المنبر قبل ذلك وبقي منه آثار فإنها ينشغل بها. إلى هنا بارك الله فيكم.